الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخواني اسمحوا لي لو أخذت من وقتكم بعض اللحظات نحتسب جميعا فيها الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فإن ارتياد مجالس الذكر فيه خير وفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. والجنة يا إخوان سلعة الله الغالية موصولة بجنة الدنيا، وجنة الدنيا ما أنتم بصدده من صلاة وعبادة وسماع لكلام الله عز وجل وسماع للذكر وما أشبه ذلك من أبواب الخير، والتي هي مشرعة على مصاريعها في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا الشهر المبارك الكريم. موضوع الذي بين أيدينا يا إخوان موضوع أتقصر دونه الكلمات، مهما تكلم المتكلمون فيه فلا ولن يوفوا حقه. هو كلام ربنا عز وجل، حمد ربنا عز وجل نفسه حين أنزله على عباده حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعمة كبرى من نعم ربنا العظمى والتي تفضل بها على عباده. المتصف به يا إخواني مغبوط الغبطة الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. العلاقة بينه وبين شهر رمضان علاقة وطيدة ووثيقة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. علاقته بالصيام في كل وقت حتى في غير رمضان علاقة وثيقة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم في الليل فشفعه فيا. ويقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشهوة فشفعه فيا. فقال فيشفعان. وصفه من تكلم به ومن أنزله بأوصاف جليلة عظيمة، فمنها القرآن العظيم، قال تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا كان ربنا العظيم وصف هذا الكتاب بأنه عظيم، فماذا تكون عظمته إذن يا إخوان؟ وصفه ربنا أيضا بأنه مجيد، قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. وصفه أيضا بأنه عزيز، ألا يرام بسوء لا من بين يديه ولا من خلفه، قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصفه عز وجل بأنه كريم، وأقسم على ذلك بقسم عظيم، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فالذي تكلم به وأنزله هو ربنا الكريم، والذي نزل به هو جبريل الكريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والذي نزل عليه هو محمد الكريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. والصحف التي هو فيها صحف مكرمة، والملائكة الذين بأيديهم هذه الصحف كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من بقي يا إخوان؟ بقي أنا وأنتم والناس جميعا، المسلمون جميعا. هل نكون كراما مع الكتاب الكريم؟ فإن كنت يا أخي كريما فأبشر بالكرم والخير والفضائل تتتابع عليك تترى، وإن كنت بخيلا فما عهد أن كريما يبقى عند بخيل. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شاق، في رواية يتتعتع فيه، له أجران. وفي رواية عند البخاري قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وصفه عز وجل بأنه مبارك في أربع آيات، قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك في آيتين في سورة الأنعام، والتي بدأ الإمام القراءة فيها: جزاه الله خيرا ونفعه ونفعكم بما تسمعون. وتأملوا يا إخواني هذه الآيات الأربع التي وصف القرآن فيها بأنه مبارك، حيث جاءت البركة مطلقة ما قيدت بشيء. لم يقل الله تعالى مبارك في كذا أو على كذا. ويستفاد من هذا أن هذه البركة لا حد لها ولا عد، هي بركة عليك يا عبد الله في دينك وفي دنياك في بيتك وعلى أهلك، بركة على الأمة بأكملها على مستوى الأفراد ومستوى الأمة برمتها. وهذا عندما نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ونتذكر بالقرآن، لأن ربنا عز وجل تبين الحكمة التي من أجلها أنزل هذا القرآن في قوله: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما أنزل القرآن يا إخواني ليتلى مجرد تلاوة، وإنما أنزل ليتلى ويفهم ويفقه ويعمل به، فيحرص المسلم على أن يقوم بما يفتحه الله عليه وما يعينه من حقوقه. فيا أخي احرص على أن يكون لك من كتاب الله ورد في كل يوم تتلوه بلسانك، لتسمعه في أذنك، لينزل على قلبك، ثم يكون له أعظم الأثر في دينك ودنياك. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر. وإنما سمى العلماء القدر الذي يقرأه الإنسان كل يوم وردا تشبيه منهم لصنيعك في قراءتك كتاب الله بالراعي يرد بنفسه وبدوابه على الماء ليطفئ ظمأه وظمأ دوابه، وأنت ترد على كتاب الله لتطفئ ظمأ قلبك. فالقلوب يا إخواني عطشى دون كتاب الله عز وجل، والقلوب على خطر لا سيما في هذه الأزمنة، وما يرد عليها من المؤثرات الهائلة التي تمر على الناس الصغير والكبير، المرأة والرجل. فإذا بقيت القلوب هكذا دون وقاية وحماية فلا ريب أن عليها خطرا شديدا، وأنها تتأثر، لأن القلب يا إخواني هو ملك الأعضاء وله رسل تؤدي إليه. فالعين تؤدي إليه، والأذن تؤدي إليه، واللسان يبلغ عنه. فإذا كان ما تسمعه بأذنك وما تراه بعينك على الأقل من فضول المباحات، فإن القلب ينهك ويتعب. كيف إذا كان المسموع ولا قوة إلا بالله من الموبقات والمحرمات؟ فليحرص المسلم يا إخواني على أن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل كل يوم، حتى ينال هذه البركات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فضل الله ورحمته، هذا القرآن. لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام، فلما رآها هلته فقال: هذا فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وتلا هذه الآية، في هذه الآية أن القرآن موعظة، وكلنا نحتاج إلى الموعظة، وخير ما وعظت به القلوب كتاب الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. كتاب الله تعالى شفاء للصدور من عللها وأسقامها. والصدور يا إخواني تبلى وتمرض أشد من مرض الأبدان، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإنما شفاؤها بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هدى، هدى للمتقين هداية توفيق، وهدى للناس أجمعين هداية دلالة وإرشاد وبيان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الأخلاق، في الأعمال، في العبادات، في كل الأمور والأحوال. كتاب ربي هو الذي يهدي إليها. وكما أنه سبب للهداية وأعظم سبب لها، فهو أيضا يا إخوان أعظم سبب للثبات على الهداية. والثبات أمره كبير وعظيم يا إخوان، لا سيما في زمن المؤثرات والموبقات. يقول عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أنزله الله هدى، وأنزله الله مثبتا، وأنزله الله تعالى بشرى. كتاب البشائر يا إخوان، كم نقرأ في القرآن: وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين. كم نقرأ: وبشر المخبتين. بشائر يرسلها ربنا عز وجل إلينا. لكن عليك يا عبد الله أن تعرض نفسك على كتاب الله حتى تعرف ما أنت، كما قال بعض السلف. اعرض نفسك على الجنة وأوصاف أهلها، وانظر هل هذه الأوصاف أو شيء منها موجود فيك. وإذا مرت آيات النار فتعوذ بالله منها، واحذر أن يكون شيء من أوصاف أهلها فيك. هذا هو التدبر يا إخوان. وإياك، إياك أن تهجر كلام الله عز وجل. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه قومه حين هجروا كلامه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإذا هجر الإنسان القرآن فما الجزاء وما العقوبة؟ اقرأوا قول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا جميعا منهم. ماذا قال ربنا بعدها يا إخوان؟ ومن الناس من يشتري له الحديث. قال العلماء: إذا ترك الإنسان أحسن الحديث ابتلي بلهو الحديث، يبتلى بلهو الحديث. وخذ ما شئت من لهو الحديث من الموبقات وكبائر الذنوب إلى التوافه وفضول المباحات وإضاعة الأوقات الغالية بما لا يعود عن الإنسان بكبير فائدة. ولك أن تجلس مع نفسك في لحظة محاسبة وتسألها هذا السؤال: هل نظري في كتاب الله عز وجل له نصيب أوفر ووقت أو أكثر، أم نظري في الجوال؟ والله المستعان. حتى يعرف الإنسان يا إخوان مدى التفريط الذي يقع فيه، وبسببه يهدر الأوقات النفيسة والتي إذا ذهبت لا يختلف اثنان أنه لا تعود منها لحظة واحدة. عودة إلى كتاب الله عز وجل، واغتنموا شهر القرآن يا إخوان، واجتهدوا في التلاوة لعل الله عز وجل أن يفتح لنا هذا الباب، فما هو إلا فتحه وتوفيقه وإعانته وتيسيره. فإذا فتح لك هذا الباب فهو الطريق إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نجتهد في رمضان، وعندما يأتي رمضان يا أخوان نشكو حالنا إلى الله عز وجل. ما ينبغي يا أخوان أن تكون الصلة بالقرآن في رمضان فقط. نعم لرمضان خصوصيته ونشاط النفوس فيه ملاحظ لخصائصه، ولكن يا إخواني صلة العبد بربه دائما وأبدا ليلا ونهارا، فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار. لكن ما الذي يقطعنا ويقطع الطريق علينا؟ اسمعوا قال ربنا عز وجل وأختم به يا إخواني كلامي. قال عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم أن آتاه السبع المثاني وهي الفاتحة وآتاه القرآن العظيم، ثم يقول بعدها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، لا تمتد عينك إلى الدنيا، فإن الله عز وجل قد أعطاك ما به أغناك، فلا تمتد العين إلى الدنيا. فالذي يشغلنا عن كلام الله عز وجل هو التشاغل بالحطام. وقد قال بعض السلف: لا يجتمع القرآن والتشاغل بالحطام في قلب مسلم. رتبوا أوقاتكم يا إخوان، واجعلوا زهرة أوقاتكم لطاعة ربكم، واعملوا في دنياكم ما شئتم ولا تعملوا لها، اعمل في الدنيا ولا تعمل من أجل الدنيا، ولكن اعمل من أجل الآخرة، واعمل طاعة لربك، واحرص على أبواب الخير ما دام في العمر متسع، وما دام الإنسان يستطيع. فإن الإنسان يا إخواني لا يدري ما يعرض له. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بتشابهه ويتلوه حق تلاوته يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعله حجة لنا وشافعا لنا يوم القدوم عليك والوقوف بين يديك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم بارك لنا في شهرنا وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة جنة الفردوس والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح المسلمين واحفظهم شيبا وشبابا رجالا ونساء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم.